بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة، البحث في مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة من الأبحاث المهمة، لأنكم ستجدون في قادم الأيام عندما تتعاملون مع الروايات والأدلة والاستنباطات التي تجدونها في كتب الفقه، ستجدون أن هناك تعاملا واسع النطاق مع الإطلاق ومقدمات الحكمة. والمهم هو تطبيق بعض هذه المقدمات، وهل هي موجودة أو أنها ليست موجودة. المصنف يبدأ البحث في قرينة الحكمة في المثال الثاني: أكرم الفقير. البحث في هذه الجملة ودلالتها على إرادة الإطلاق شبيه بالبحث عن الجملة السابقة التي دلت على إرادة القيد. هذه الجملة التي بين أيدينا كتلك الجملة تشتمل على ثلاثة دلالات. أما المتكلم فنفترض كان لديه تصور للمعاني الإفرادية والتركيبية لهذه الجملة في ذهنه، وكان يريد معناها جدا في قلبه، فاستعمل هذه الجملة في إفادة هذه المعاني بقصد إخطار معناها للسامع، ليفهم السامع أن معناها موجود في قلبه جدا. هذا بلحاظ المتكلم. أما بلحاظ السامع سوف تحصل لديه ثلاثة دلالات وثلاثة مداليل. هذه المداليل كلها ستحصل في لحظة زمنية واحدة، لكن في الحقيقة بينها ترتب، بينها طولية. أولا راح أتحدث في الطولية، الزمن واحد، ثلاثة يحصلن في زمن واحد، لكن هناك تدرج رتبي طولي. أولا سوف تأتي إلى ذهنه معاني هذه الجملة، معاني مفرداتها ومعاني هيئتها الكاملة. أكرم الفقير، يأتي إلى ذهنه الوجوب بسبب افعل، ويأتي إلى ذهنه الإكرام وأن الوجوب تعلق بالإكرام. إذن جاء إلى ذهنه صورتان مع النسبة بينهما، وجوب الإكرام، وجاء إلى ذهنه صورة طبيعي الفقير، كلي الفقير. هذا الوجوب الذي تعلق بالإكرام موضوعه الفقير، طبيعي الفقير، ذات الفقير. ولم تأتي إلى ذهنه في مرحلة المدلول التصوري بسبب كلمة الفقير حصة خاصة من الفقير، فإن المتكلم لم يذكر قيدا لهذه الكلمة، جاء بها لوحدها من دون أن يقرنها بقيد أكرم الفقير. إذن الصورة التي ارتسمت أولا في ذهن السامع هي وجوب منصب على الإكرام، متعلق الإكرام هو طبيعي الفقير. تمت الدلالة التصورية واتضح المدلول التصوري. هذه المعاني التي جاءت مترابطة إلى الذهن وانسبقت إلى الذهن، هذا هو المدلول التصوري. هناك دلالة ثانية، فإن المتكلم، أنا السامع أفهم، هذا المتكلم عاقل ملتفت منتبه، إذن هو قاصد عندما تلفظ وعندما تكلم، هو قاصد أن يخطر في ذهني هذا المدلول التصوري. معاني هذه الجملة: قاصد الإخطار، ومنشأ هذه الدلالة ظهور حال المتكلم أنه عاقل ملتفت منتبه. المدلول لهذه الدلالة قصد الإخطار. إذن المتكلم عندما تلفظ بهذه الجملة قصد أن يخطر وجوب إكرام طبيعي الفقير، فطبيعي الفقير هو موضوعه، هو الموضوع للحكم الذي قصد إخطار صورته، إخطار صورته في ذهني، هو الموضوع، مو حصة خاصة هي الموضوع. تمت الدلالة الثانية. ما الذي يدل، ما هو الدليل على أن المتكلم قصد أن يخطر هذا الموضوع طبيعي الفقير، أن موضوع الحكم الذي قصد إخطاره، أو قل الموضوع الذي قصد إخطاره إلى ذهني، للحكم الذي قصد إخطاره إلى ذهني، الموضوع هو طبيعي الفقير. لماذا لا نقول أن الموضوع الذي قصد إخطاره إلى ذهني هو حصة خاصة؟ على أي أساس؟ على أساس أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. ظاهر حال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه يريد أن يخطر، ويقصد أن يخطر تلك المعاني التصورية التي تأتي وتنسبق إلى ذهن السامع من كلامه. ولو كان يريد أن يخطر شيئا آخر لأبرز القرينة عليه، لأبرز الدليل عليه. فعرفنا بحمد الله ما الذي أراد أن يخطره. ننتقل إلى الدلالة الثالثة. لما كان ظاهر حال المتكلم جادا وليس بهازل، وهو حكيم، يعني يحافظ على أغراضه عندما يتحدث، لا يفسد أغراضه، لما كان ظاهر حال المتكلم هو ذلك، أنا السامع عندما أسمع الكلام أفهم أن هذا المعنى الذي قصد إخطاره في ذهني موجود واقعا وحقيقة في قلبه. ولما كان المعنى الذي قصد إخطاره في ذهني هو أن إكرام الفقير واجب، إذن المعنى الموجود في ذهنه أن في قلبه في نفسه بصورة جادة أن إكرام الفقير واجب، أي أنه شرع علي وجوب إكرام الفقير، جعل في عهدتي وجوب إكرام الفقير. هذه هي الدلالة الثالثة. والمدلول التصديقي الثاني هو القصد الجاد، هنا قصد التشريع، قصد الجعل. وهذه الدلالة الثالثة منشأها ظهور حال المتكلم، هي دلالة لفظية صحيح، يعني الذي دل على وجود قصد الإنشاء في ذهنه، الذي دل على ذلك هو الكلام، لكن بانضمام ظهور الحال، ظهور حاله، حينئذ موضوع حكمه في هذه المرحلة الثالثة ما هو؟ كلي الفقير، طبيعي الفقير، هذا هو موضوع حكمه. يعني واقعا في قلبه في نفسه هو يقصد، عندما قال يجب إكرامه يقصد أن موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ طبيعي الفقير، مو حصة خاصة. مراد الجدي ما يشتمل على حصة خاصة، يشتمل على الكل، الطبيعة. هذا منين نجيبه؟ لعله في مراده الجدي حصة خاصة من الفقير يجب إكرامه، مو كلي الفقير وطبيعي الفقير، حصة خاصة الفقير العادل، هذا هو الذي يجب إكرامه، الفقير العادل. هذا هو الذي يجب إكرامه. كيف ننفي ذلك؟ ما هو الطريقة؟ ما هي الطريقة إلى ذلك؟ نقول ظاهر حاله، ظاهر حاله أن ما لا يقوله لا يريده، أو قل عبر عنها، عبر عن هذا الظهور التطابق، أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول، الدلالة التصديقية الجدية والدلالة التصديقية الاستعمالية، التطابق بينهما. بلي إذا استطعنا أن نكتشف المعنى الذي قصد إخباره حينئذ سنكتشف المعنى المراد له جدا الذي يريده في نفسه. أنت فقط هيئ لي معنى قصد إخباره، أنا أقول لك أن هذا المعنى هو الذي يقصده جدا. ظاهر حالي، ظاهر حالي، التساوي، التساوي في المقدار والحجم بين المدلول الذي قصد إخباره والمدلول الموجود في نفسه، التساوي، التطابق. ما لا يقوله لا يريده. هذه الطريقة من الاستدلال هي التي نعبر عنها بقرينة الحكمة، وهذه قرينة موجودة في كل كلام لا يشتمل على قيد، في كل كلام لا يشتمل على قيد، قرينة عامة. ولذلك نقول قرينة عامة، ما نحتاج إلى قرينة خاصة في ذلك المورد، لا نحتاج، قرينة عامة. كل كلام يشتمل على هذه القرينة، ما دام يخلو من القيد فإنه يشتمل على هذه القرينة. إذن هذا اللي نسميه بالإطلاق عدم وجود القيد في كلام المتكلم، يدل على عدم وجوده في قلبه، في مراده الجدي، في نفسه، أن هذا القيد ليس دخيلا عندما شرع الحكم، ليس دخيلا في موضوع الحكم، ليس كذلك. عدم ذكر القيد في بيانه وخطابه دليل على عدم وجوده في قلبه، في مراده. هذه اللي نسمي قرينة الحكمة. هذا الظهور ما لا يقوله لا يريده، هذا الظهور من أين إجا؟ عندنا إلى مستند أو ليس له مستند؟ نعم عندنا إلى مستند، أن ما لا يقوله لا يريده هذا كبرى، هذا الظهور يشكل كبرى. لاحظوا إحنا نحتاج إلى صغرى مفادها أن المتكلم المولى لم يقل قيد العدالة في الفقير، أكرم الفقير، ما قال العادل، فإذا قيد العدالة لم يذكره المولى، لم يقله. هذه صغرى، هذه الصغرى من اللي تكفل بها؟ من هو؟ الدلالة التصورية والتصديقية الأولى بمجموعهما يشكلان الدلالة اللفظية، تكفلا بهذه الصغرى، أن الإمامة، أن المولى لم يقل، لم يذكر قيد العدالة. يجينا الكبرى اللي هو الظهور، أن ما لا يقوله لا يريده، غير موجود في قلبه، غير موجود في نفسه، في مراده. هذه الكبرى، إذن المولى لا يريد قيد العدالة، وعندما شرع وجوب الإكرام صبه على الفقير طبيعي الفقير الأعام المحفوظ في الفقير العادل وفي الفقير الفاسق. حينئذ نسأل هذا الظهور هل له منشأ أو ليس له منشأ؟ سيدنا المصنف رحمه الله يقول نعم منشأه ظهور حال آخر، أن المولى في مقام بيان تمام موضوع مراده، تمام مراده بكلامه، المولى يريد أن يبين المراد، يريد أن يبين تمام المراد. ما دام هو في هذا المقام إذن سوف يذكر كل شيء له صلة بتحديد وتعيين مراده، والقيد لو كان موجودا في مراده إذن لابد أن يذكره لأنه في هذا المقام، مقام ذكر بيان، مقام بيان المراد كله، تمام المراد. ولما لم يذكره إذن هو لا يريده وليس له دخالة في مراده. يقول المصنف من هنا يتضح، من هنا يتضح أن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود يختلف ويغاير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة حكمة. قاعدة احترازية القيود الظهور الذي ترتكز عليه ما هو؟ ما يقوله يريده. الجانب الإيجابي من هذا الظهور لا يشتمل على سلب، بينما الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة الجانب السلبي من هذا الظهور الذي يشتمل على أداة السلب أن ما لا يقوله لا يريده. نفس الظهور لا متغايران، متغايران، هناك إيجاب وهنا سلب، ما قاله يريده فيدنا في احترازية القيود، وأن مراده الجدي مقيد، ما لا يقوله لا يريده يدلنا على أن مراده الجدي الداخلي غير مقيد مطلق. فرق بينهما، فرق بينهما. ولأن هذا جانب إيجابي وذاك جانب سلبي، لأن ما قاله يريده جانب إيجابي وما لا يقوله لا يريده جانب سلبي، عادة ما يكون الجانب الإيجابي أقوى من الجانب السلبي. الظهور الذي ينص على إرادة المذكور أقوى من الظهور، أقوى دلالة من الظهور الذي ينص على عدم إرادة غير المذكور. هذا الظهور يقول فد شيء ورد على لسان المولى، إذن في قلبه موجود. ذاك الظهور يقول شيء لم يقله المولى، إذن في قلبه ما موجود. هذا الظهور أقوى من ذاك الظهور، لأن هذا الظهور يقول أكو شيء على لسان المولى ومن خلال أفهم وجوده في الإرادة في المراد. أما ذاك الظهور الثاني يقول ما أن لسان المولى لم يرد فيه هذا القيد، إذن أفهم عدم وجوده في قلبه. خب هذا شنو يفيدنا؟ هذا يفيدنا لو تعارض، لو تعارض الظهوران، هذا الظهور الإيجابي مع ذاك الظهور السلبي. لو قال المولى أكرم الفقير العادل يدل ظهور حاله في أن ما قاله يريده على أنه يريد وجوب إكرام العادل، الفقير العادل، حصة خاصة من الفقير يجب إكرامه. فإذا جاءنا دليل آخر قال لا يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام الفقير، الفقير اسم جنس يدل على الطبيعة، يدل على طبيعة الفقير. إذا أريد أستند إلى الإطلاق أقول لم يذكر قيد في المقام، قيد اسم الفسق مثلا موجود لو ما موجود؟ ما موجود قيد الفسق، قيد الفاسق ما موجود. إذن مطلقا الفقير لا يجب إكرامه حتى وإن كان عادلا. سيتنازع هذان الدليلان في الفقير العادل، فإن قوله أكرم الفقير العادل يدل على وجوب إكرامه، وقولنا لا يجب إكرام الفقير يدل على عدم وجوب إكرامه. لكن الجملة الأولى تدل على وجوب الإكرام على أساس أي قاعدة؟ احترازية القيود، القاعدة التي تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما قاله يريده، بينما الجملة الثانية تدل على عدم وجوب إكرام الفقير العادل على أساس أي قاعدة؟ قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، الإطلاق التي تبتني هذه القاعدة على أساس ظهور حال كل متكلم أن ما لا يقوله لا يريده. تعارضت الجملتان، حينئذ أي الجملتين نقدم؟ أيهما؟ قالوا نقدم الجملة الأولى التي ورد فيها ذكر القيد. على أي أساس؟ على أساس أن الظهور الذي تعتمد عليه هذه الجملة في شمولها للفقير العادل أقوى من الظهور الذي تعتمد عليه الجملة الثانية التي قالت لا يجب إكرام الفقير للفقير العادل، أقوى من شمول تلك للفقير العادل. أقوى. هذا الظهور ظهور في الإيجاب، ما قاله يريده، بينما ذاك ظهور في السلب، ما لا يقوله لا يريده. يعني أن مخالفة الظهور السلبي أهون من مخالفة الظهور الإيجابي. هنا نعلم أن المولى أكو في قلبه فد شيء واحد مراد النهائي الجدي، لو وجوب إكرام الفقير العادل طبقا لقوله أكرم الفقير العادل، هذا مراد الجدي. لو عدم وجوب إكرام الفقير العادل طبقا لقوله لا يجب إكرام الفقير، مراد واحد، الفقير العادل لو يجب إكرامه لو لا يجب إكرامه، واحد من عده. فلو كان مراده يجب إكرام الفقير العادل، حينئذ ما الذي حصل منه؟ كل الذي حصل من المولى أنه خالف الظهور السلبي في جملته عندما تلفظ بالجملة الثانية، قال لا يجب إكرام الفقير، كان ينبغي عليه أن يقيد الفقير الذي لا يجب إكرامه بالفاسق، لكنه لم يفعل. لما لم يفعل أوقعنا نحن في حيرة، وخالف غاية الأمر هو خالف ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده، هو لم يقل الفاسق ومع ذلك كان يريده في قلبه. ففيه مخالفة لظهوره لهذا الظهور السلبي، بينما لو كان الموجود في قلبه لا يجب إكرام الفقير العادل، أن الفقير العادل لا يجب إكرام، هذا الموجود في قلب المولى، حينئذ هذا معناه أن المولى في الجملة الأولى جاء بقيد العادل، أكرم الفقير العادل، جاء بقيد العادل، قال يجب عليك إكرام الفقير العادل، جاء بقيد العادل ومع ذلك ولم يكن يريده، هذه مخالفة شديدة واضحة لظهور الحال، والعرف لا يقبل مثل هذه المخالفة. إذن نقتصر على المخالفة الهينة الضعيفة. فلو تعارض إذن ظهوران، ظهور حال المتكلم في أن ما قاله يريده وظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده، أحدهما خالفه المولى قطعا، حينئذ نقول هو خالف الظهور السلبي أن ما لم يقله لا يريده، هذا الذي خالفه. هذا كله بيان من المصنف لتوضيح أقوائية الظهور الإيجابي على الظهور السلبي، وهذا العرف من قبله، هذا العرف قبله، إذا قيلت كلمة دلالتها على المعنى الواقع خلفها أقوى من دلالة كلمة لم تقال على عدم إرادة الكلمة التي لم تقال. هذا أمر عرفي. هذه هي قرينة الحكمة تسمى بمقدمات الحكمة لوجود جملة من المقدمات والنقاط فيها. عدم ذكر القيد يعني عدم قول القيد أنه في مقام البيان. هذا أنه في مقام البيان يعني يريد أن يبين تمام مراده أنه في مقام البيان. هذه المقدمة كلش مهمة يا إخوان، لأنه أي إطلاق يبتدي باحتمال أن المولى ليس في مقام البيان من جهة هذا القيد، حينئذ يتفلش الإطلاق. هذا يؤدي إلى تهديم الإطلاق. أنت أي واحدة من هذه المقدمات عندما إذا أردت أن تهدمها فإنك تهدم الإطلاق في هذه الحالة. الآن المهم، هاتان مقدمتان ذكرهما لنا المصنف قدس سره، وهذه المقدمة الثانية هي الأساس لتطبيق كبرى الظهور السلبي على تلك المقدمة الأولى اللي تمثل الصغرى لذلك الظهور السلبي. إذا ما عندكم شيء أطبق. قال: وأما في الحالة الثانية أكرم الفقير فقد أنيط الحكم من هذه اللحظة. رح يبحث المصنف عن قاعدة مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، يعني الصورة التي سوف تنسبق إلى ذهنك للموضوع الذي انصب عليه الحكم. ما هي الصورة؟ ذات الفقير. وقد تقدم أن مدلولة، ليش ذات الفقير سيدنا؟ ليش ما نقول المطلق؟ ليش تعبر بذات الفقير؟ قال مو هذا تعبنا إحنا عليه، مطلب تعبنا عليه في أنحاء لحاب الماهية. أثبتنا أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، مو موضوع للطبيعة المطلقة. والإطلاق ليس جزءا من المدلول الوضعي لاسم الجنس، ليس كذلك. تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد، واضح، ولا الإطلاق، مدلول ذات الطبيعة. فإذا المعنى المنسبق إلى أذهاننا عندما نسمع هذه الجملة اللي فيها اسم جنس، المعنى المنسبق هو ذات الطبيعة، أن الموضوع الذي استقر عليه الوجوب هو ذات الطبيعة، ذات طبيعة الفقير. والدلالة خلصت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك. على ذلك يعني أن الموضوع الذي قصد إخطاره المتكلم إلى ذهني، أن الموضوع الذي قصد إخطاره للحكم الذي قصد إخطار صورته إلى ذهني، ما هو؟ هو ذات طبيعة الفقير. إنما تنطبق على ذلك على أي أساس؟ بمقتضى التطابق بينها، الدلالة التصديقية الأولية، وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا، من خلال هاتين الدلالتين، ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله بهذه الجملة أكرم الفقير ثبوت الحكم للفقير. هذا منين عرفه؟ عرفه من الدلالة التصديقية الثانية. ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، وهذا واضح. هو كل اللي سواه قال ذات الفقير هي موضوع الحكم، أما العادل فما مذكور، إذن لا يريده، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، الإطلاق ليس مدلولا وضعيا كما تقدم إثباته في حالات في اعتبارات الماهية. ها ما أسمع، بلي راح يصرح بيها، بلي لأن صدق ذلك صدق إفادة الإطلاق وصدق قول الإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، يكون جزء من المعنى الموضوع له. وقد عرفت عدمه، عدم دخالة الإطلاق في مدلول اللفظ وضعا، عدمه، عدم كون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا. فقصارى ما يمكن تقريره من جملته التي قالها أنه لم يذكر قيد العدالة ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، حال المتكلم ظاهر في ذلك، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكم الجدي بالكامل. وهذا الظهور يستتبع ظهور حاله، حال المتكلم، في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه، يعني أن الكبرى ظهور حال في أن ما لا يقوله لا يريده. هذه الكبرى نشأت من ظهور حال آخر، وهو أنها أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. المصنف طبعا بعدين هم راح يجيب لنا اختصار للمطلب، يقول هنا أكو قاعدتين مقدمتين اعتمدناهما في الإطلاق وقرينة الحكمة، وبذلك نثبت. طبعا بس أرجع شوية، ارجعوا وياي للعبارة. طب هو الآن هاي العبارة بيّن الدلالة التصورية الأولى عندما قال فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، ثم بيّن الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الثانية، والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق. وبهذا ينتج راح يبين المدلول اللفظي الناتج من الدلالتين التصورية والتصديقية إلى قوله وهذا، قبل قوله وهذا، كل بيان الناتج من الدلالتين المذكورتين، وقوله وهذا تطبيق للدلالة الثالثة، تطبيق للدلالة الثالثة، لأنه لم يذكر القيد ولم يقله، هذا كله إذن في مقام معرفة أنه لم يقل. هنا بعد يجي مرحلة أنه لا يريده، إن لم يقله فهو لا يريده. هذه المرحلة من ناتج وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو أنه أن ما لا يقوله لا يريده، هذا الظهور ينشأ من ظهور حاله أنه في مقام بيان تمام مراده. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، يعني في جملة أكرم الفقير، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. هل قد يتكلم علماءنا عن مقدمات الحكمة؟ هذه خلاصتها أن المولى لم يقل، إذن هو لا يريد، هذا إذن هو لا يريد. غاية الأمر نحتاج إلى ظهور حال كبروي أنه في مقام بيان تمام مراده. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بأن الظهور الأول يا ظهور ما يقوله يريده، لاحظ تعبير المصنف بأن الظهور الأول يعني ما يقوله يريده هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام. من المدلول اللفظي هو راح يبين، لاحظه يبين شو المقصود بالمدلول اللفظي، يعني ذلك المدلول الذي تكون بفعل الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا إذ لا يوجد أداة سلب. يقول المصنف نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق، وأن الظهور الثاني يا ظهور ما لا يقوله لا يريده هو ظهور التطابق بينهما سلبيا لوجود أداة السلب. أرجع من البداية، والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم، عفوا، ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا والمدلول إلى آخره. أمس قلت لكم على هذه النكتة أن المصنف رحمه الله يعتقد في نهاية المطاف بهذه التعابير المرجع والمرجع العينية والاتحاد. ظهور ما لا يقوله، ظهور أن ما يقوله يريده، هذا الظهور ونفس أصالة التطابق وظهور حاله في التطابق، كما أن ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده نفس ظهور حاله في التطابق لكن في جانبه السلبي. شو عبارته هنا كلش واضحة المصنف رحمه الله. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده. يعني دلالة هذا المعنى أن دلالة إبراز القيد على وجود القيد أقوى من دلالة عدم إبراز القيد على عدم وجود القيد. أقوى ليش؟ إذا تعارضا بل هذا أقوى، لأن مخالفة الأول أقبح وأشد من مخالفة الظهور الثاني. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام، مدلول لفظي يعني أكو قيد مذكور في الكلام، أكرم يجب إكرام الفقير العادل، مع إطلاق كلام آخر لا يجب إكرام الفقير، تعارضا في الفقير العادل، حينئذ قدم المدلول اللفظي اللي يستند إلى الظهور الأول أن ما يقوله يريده التطابق الإيجابي، على الإطلاق اللي يستند إلى الظهور الثاني التطابق السلبي وفقا لقواعد الجمع العرفي. هذا من قواعد الجمع العرفي. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين، الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، يشكل الصغرى، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم، أن تمام الأمور التي جعلت من قبل المولى في خطابه ولسانه موضوعا للحكم، ما ذكر وقيل بحسب المدلول اللفظي للكلام، أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، فالعدالة لم تقل، لم تذكر. العرف هكذا يقدم. شوفوا لاحظوا هذا البيان، أنه إذا كان عندي ظهور حال على أن ما لا يقوله لا يريده، وعندي ظهور حال أن ما يقوله يريده، قطعا هو خالف أحدهما، قطعا بلا شك ولا شبهة خالف أحدهما. هو في قلبه لو أن إكرام الفقير العادل واجب لو مواجب، وما يجتمع الاثنينات، فقير العادل لو يجب إكرامه لو لا يجب إكرامه، فإن كان إكرامه واجب فإذا قوله يجب عليك إكرام الفقير العادل تام وظهوره تام. المشكلة وين راح تصير؟ في قوله لا يجب إكرام الفقير، قد خالف ظهوره المتكلم، خالف ظهور حاله وكلامه في أن ما لا يقوله وهو الفاسق لا يريده. يعني نفهم أن مقصود بلا يجب إكرام الفقير يعني الفاسق، لم يقل الفاسق مع أنه يريده. هذا الأمر الأول. في مقابل الاحتمال الثاني، لو كان مراد الجدي هو عدم وجوب إكرام الفقير العادل، إذن لا يجب إكرام الفقير تامة وصحيحة مطلقا، لا يجب إكرام الفقير فاسق وعادل، ما لا يقوله لا يريده تام، حافظنا على هذا الظهور. لكن في مقابلة ذاك الثاني يجب إكرام الفقير العادل، ذاك المولى لم يحافظ على ظهور حاله، إذن ليش قلت العادل؟ ليش قلت يجب إكرام الفقير العادل؟ على أي أساس قلت أكرم الفقير العادل؟ هذه المخالفة مخالفة قبيحة وأشد مما لو أنه لم يقل الفاسق مع أنه يريد لا يجب إكرام الفقير الفاسق. تلاحظون عندما نرجع هذا التعارض نضعه بين يدي العرف، العرف ماذا يقول؟ يقول نتخلى عن الظهور الثاني لصالح الظهور الأول، هذا معناه الجمع العرفي. ويتم كلا الكلامين في هذه الحالة، تعارض هما أكو بينهما، هذا تعارض ليس بمستقر، بعد التدقيق من قبل أبناء العرف يرتفع مثل هذا التعارض، هذا جمع عرفي. تلاحظون كيف؟ والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، والثاني يعني الأمر الثاني مجوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين، الأمر الأول يشكل الصغرى أنه قال أنه لم يقل ولم يذكر العدالة، والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة. ما هو هذا الأمر الثاني؟ وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، هي هاي كبرى الإطلاق الأساسية، هاي الكبرى اللي نحتاجها، أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا، هذا هو الإطلاق يا إخوة، هذا الإطلاق في مقام الإثبات اللي نطلب أن نستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت، لا يريده ثبوتا، لأن ظاهر حال المتكلم ها شنو؟ لأن ها هو قال قبل شوية، قال أن هذا الظهور أن ما لا يقوله لا يريده، هذا الظهور يستند إلى ظهور آخر، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، موضوع حكمه الجدي الموجود، يعني الجدي يعني الموجود في مراده الجدي، في مقام بيانه بالكلام. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة، فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق. يعني شنو الإطلاق؟ يعني عدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، ولا شك في أن هذا في أن هذه الدلالة يا دلالة دلالة الكلام على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، أمر واضح، لأنه لو ذكر القيد يا هي اللي تختل المقدمة الأولى، لأن دخله القيد في موضوع الحكم قيد العدالة لو ذكر في كلامه لا يوجد إطلاق طبيعي، لأن دخل القيد قيد العدالة مثلا في موضوع الحكم وجوب الإكرام يكون طبيعيا دخلا طبيعيا. حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله يعني في مجموع الكلام الذي ذكره، وتختل بذلك المقدمة الأولى الصغرى، هذا أمر لا شك فيه. أين يقع الكلام؟ يقول ينبغي أن نوقع الكلام في موردين حصل فيهما كلام ولغط أصولي، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.